قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا في سورة الأحزاب وغزوة الأحزاب، تلك الغزوة التي من الله سبحانه وتعالى فيها على أهل الإيمان منة عظيمة، وظهرت فيها السنن الربانية، وظهر فيها أهم شيء وهو أن سنة الله سبحانه وتعالى الابتلاء، وأن سنة الله سبحانه وتعالى أن مع العسر يسرا، وأن المؤمنين إذا صبروا نالوا ما وعدوا به، لأن الله لا يخلف الميعاد. مهما اشتدت الشدة ومهما تأزمت الأزمة فإن الله سبحانه وتعالى هو مفرج الكروب، وإن هذه الكروبات إنما هي اختبار ينجح فيه من ينجح ويرسب فيه من يرسب. وهكذا الحياة كلها ابتلاء اختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ففي الرخاء أنت مبتلى وفي الشدة أنت مبتلى، فكيف يكون السلوك الصحيح في وقت البلاء؟ أين نجد الأسوة في وقت البلاء؟ قال الله في وسط هذه الآيات التي تقص علينا خبر المؤمنين وخبر هذه الغزوة العظيمة، غزوة الأحزاب، يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أراد الله، من أراد اليوم الآخر، من رجا ربه، من رجا ثواب الآخرة، من كانت الآخرة هم، من كان الله سبحانه وتعالى دائما في قلبه وأمره نصب عينيه، فله في رسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة يعني القدوة، الأسوة الحسنة يعني القدوة الصالحة. كل القدوات إن لم تأتي خلفه فليست بصالحة، كما أنه لا يدخل الجنة من يدخل إلا خلفه، فلا يسمى مصلحا من يسمى إلا خلف هديه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية جاءت بعد العتاب والكلام الطويل عن أولئك الذين تخلفوا، عن أولئك الذين تخاذلوا، على أولئك الذين خذلوا المؤمنين، عتاب لهؤلاء المتخلفين. ألم يكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ بذل نفسه للقتال، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الخندق لنصرة الدين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتخاذلون وتتراجعون. وهذه وقفة مهمة جدا. أولئك المتكلمون صحفي كان أو غيره، إن تكلمت بكلام تعارض به هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكلامك مردود. إن كان لعقلك الفاسد ترجيحات فترجيحاتك فاسدة إن كانت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أولئك المتخلفين بعد أن ذكر الحديث عنهم وأطال وذكر صفات المنافقين قال لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت قلت لكم للمسلمين قلت للناس لا مقام لكم فارجعوا، هذا المقام قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ليس مقاما؟ هم بعقولهم رأوا أنه ليس مقام. وكان ينبغي أن ينظروا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ينظروا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعله هو الفعل الصواب، والمقام الذي قام فيه هو المقام الحق، والقول الذي قاله هو القول. قس حياتك كلها على كل ذلك، قس كلامك وأفعالك كلها على ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن رأيت كلاما تنفع به الناس ليس على هديه فليس بالكلام، ولك الأسوة الحسنة في كلامه. إن كان فعلا لا يوافق فعله فليس بالفعل، إنما الفعل الذي يوافق فعله، وإنما نقصد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نتأسى به، ما قاله نتأسى به، أن كانت هذه الصورة المؤدية إلى ذلك، ولكن المراد هو ما أراده، والفعل هو ما فعل، وإن اختلفت الوسائل المشروعة على هديه صلى الله عليه وسلم للوصول إلى ما قال. وهذه الآية وإن كان لها سبب خاص إلا أن معناها عام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ليس فقط يوم الأحزاب، وإن كانت نزلت في هذا الوقت لهذه الحالة، ولكن العبرة ليست بسبب النزول، ولكن العبرة بعموم لفظ هذه الآية. وهذا يوافق قول الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. فمن أراد السبيل إلى الجنة إلى محبة الله فليعلم أنه لا سبيل إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل اقتراحات كل أفكار كل خواطر خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، فما نريد لا أخطار لا خواطر ولا أفكار، إنما نريد الخواطر والأفكار النابعة من هذا النبع الصافي من هذا النبراس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن، ليس لكل أحد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هنا الآن إخواني نريد أن نرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. احنا عايزين نتعلم، احنا قلنا كيف يكون الرجال وكيف نعرف الرجال المرة الماضية، وقبلها قلنا كيف تصنع الأمة من هذه السورة من هذه الغزوة نأخذ العبر. طيب الآن ما هو هديه صلى الله عليه وسلم أو جزء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يخرج مع الصحابة ويحفر معهم، هو بفأسه ومسحاته ومكتله يحمل صلى الله عليه وسلم ويرفع ويضع ويضرب الصخر مع الصحابة، ليس بالقائد الأعلى الذي يجلس في مكانه ويترك الناس، هو معهم يدا بيد. وهذا سلوك الناجحين في كل عصر وحين، سلوك القادة الناجحين أنهم لا يتركون من تحتهم ويجلسون في علن بعيدا عن الناس، إنما يخالطونهم. وتسمعون عن الفاروق عمر وكيف كان يمشي في الطرقات ويسمع هذا ما يقول ويسمع هذه ما تقول ويصحح لهذا ويصحح لذاك، وهذا هو سلوك القادة الناجحين الذين يريدون الإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في وسط الصحابة الأسوة القدوة ويضرب بفأسه ويأخذ بمسحاته ويضع في مكتاله ويحمل ويرفع ويضع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدب إلى قلبه ذلك اليأس ولا القنوط أبدا، فدائما يعلم أنها سنة الله وأن مع العسر يسرا، ولهذا تظهر صخرة عظيمة فيضربها النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر الشرر، أضاءت لي قصور الشام قصور اليمن، سيبلغ الملك هذا المدى من أقصاها إلى أقصاها من الشمال إلى الجنوب، يعني بيأملهم بيرغبهم بيفرحهم بينبئهم بالأمور العظيمة وهم في المحنة الشديدة. يعني تخيل طالب بيذاكر وأمامه منهج كبير جدا وعقب كؤود ويقول له ده تطلع الأول أنت تسود هؤلاء جميعا، كيف يكون إقباله على هذه المذاكرة؟ شوف لما قاعد وهم محاصرون أو سيحاصروا بقبائل العرب ويقول لهم تملكون قصور كسرى وقيصر، عباد الله أبدا ينبغي ألا نحارب معنويا أبدا، عندنا من قوة الإيمان والاعتقاد والنظر إلى الجنة ونحن في الدنيا ما يجعلنا دائما نسعى حثيثا إلى أن نصل إلى الجنة، كل ما دونها لا يحبط هممنا وكل المرغبات دونها لا تتجاذبنا ولا تأخذ بألبابنا. عباد الله أمامنا رسالة وأمامنا مرغب شديد جدا، هو النعيم ولا نعيم إلا هو الجنة، فدائما العين تصبو إليه والقلب والروح، فكل ما يقطع عنك ذلك لا شيء. وإن اجتمع الأحزاب وإن اجتمع الأحزاب وإن اجتمع من بأقطارها وإن اجتمع من بأقطارها، لأننا عندنا وعد من الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا يشغلنا إلا قضية واحدة، قضية الإيمان، هل حققنا هذا الإيمان قولا وعملا؟ هل حققناه اعتقادا باطنا وسلوكا ظاهرا في القول والفعل؟ هذا ما يشغلنا. وإذا رأينا خلاف ما وعدنا به من النصر فنقول ليس الخلل عندنا في ما وعدنا به، فهذا كلام الله وقوله الحق، إنما الخلل عندنا إذ أننا لم نوفي ذلك الشرط. كان ممن ينقل التراب زيد بن ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه نعم الغلام. انظروا لهذه الروح، والقائد بيخالط الصغير والكبير ويراقب هذا ويتابع ذاك، أما إنه نعم الغلام. فحصل أن زيدا نام في الخندق غلبته عيناه، وكان الحر شديدا، فجاء عمار بن حزم وأخذ سلاحه وهو لا يشعر. النبي صلى الله عليه وسلم مر ووجده نائما، يقول يا أبا رقاد يا أبا رقاد نمت حتى ذهب سلاحك، انت نايم ادي سلاحك ضاع، ويكني بهذه الكنية يا ابو النوم يا ابو النوم يا أبا رقاد يا أبا رقاد نمت حتى ذهب سلاحك. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من أخذ سلاحه لاعبا مازحا بيهزر معه، ويقول وينهى أن يروع المسلم وأن يؤخذ متاعه لا جادا ولا هازلا، ما ينفعش تروع المسلم حتى لو كان بهذه الصورة التي فيها دعابة، حتى لو كان بهذه الصورة التي فيها ممازحة، لا تكون الممازحة ولا الملاعبة بصورة تروع بها المسلمين. انظروا إلى هذه الأمور، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظروا يقظ، يقظة عينه، يقظ قلبه، متابع لمن حوله، لكل من في الصف الصغير والكبير. انظروا إلى روح الدعابة وهم في الشدة، مش المسألة كرب كربه أبدا، وهم في الكرب، قم يا أبا رقاد يا أبا رقاد، وهم في هذه الشدة. هذه الدعابة وهذا الرفع لروحهم معنوية وهذه المشاركة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ننظر إلى حذيفة وهو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصاب استطلاع خبر الأحزاب، ويأتي يرتعش من البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، أسوة قدوة في الشدائد، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويأتي حذيفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط أو في ثوب لإحدى أزواجه صلى الله عليه وسلم، يلتحف به يأخذه يلفه عليه من شدة البرد، ولا يجدون ما يستترون به وما يوارون أنفسهم من البرد، فيأخذون مروط نسائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، ثم يأخذ حذيفة ويلفه بطرفي هذا الثوب ويسمع منه، ثم يقوم ويمضي في صلاته صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع منه خبر ونبأ القوم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، شجاعته في هذه المواقف في هذا الموطن، موطن الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالتالي أخواني أصبح لزاما علينا، إن كنا نرجو الله، إن كنا نرجو اليوم الآخر وما فيه من الأجر والمثوبة العظيمة، إن كنا نزعم أن الله في بالنا وبقلوبنا وأننا نذكر الله قولا وعملا، فلنا الأسوة في رسول الله. ما معنى أن لنا الأسوة في رسول الله؟ طب إزاي أعرف كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد من دراسة سيرته، فصار لزاما علينا أن ندرس هذه السيرة حتى نتأسى، وإلا كيف سنتأسى؟ لابد من معرفة المواقف حتى نتأسى به في مثل هذه المواقف. هذه الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ننتقل إلى الصورة المضيئة، من الصورة المظلمة صورة المنافقين وما قالوه وما فعلوه إلى أهل الإيمان. يقول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كلام عجيب، إي والله لولا أنه كلام الله لفكرت هل يوجد أقوام بهذه القوة من الإيمان؟ هكذا ينبغي أن نكون، غير ذلك فنحن على غير الصواب وعلى غير الجد. انتبه للآية: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. أين المؤمنون؟ خلف الخندق داخل المدينة، محاطون بهذا الخندق، وراء الخندق ليس عدوا واحدا بل مجموعة من الأعداء المجتمعين، مجموعة من الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، خلي بالك لما كنت المسلم اللي واقف في الجهة الضعيفة المحاصرة ورأيت اجتماع ملل الكفر وجاءت وأجمعت كلمتها على إهلاكك واستئصال شأفة من معك، اسمع الكلمة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. بماذا وعد الله ورسوله؟ أن تبتلوا، أن تقع لكم الشدائد، أن يجتمع عليكم الأعداء، أن يقل مالكم ويقل متاعكم حتى لا يجد أحدكم ما يواري به نفسه من البرد، أن يقل ما اقتصادكم وأن تسوء أحوالكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. أنه لابد أن تزلزلوا زلزالا شديدا، لابد أن تقع بكم الشدائد العظام والفتن والاختبارات الشديدة إذا أردتم رفع، إذا أردتم أن تكونوا الأعلون. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذه الكلمة، هذا ما وعدنا الله ورسوله. اللي يسمع الكلمة يظن أنهم رأوا خيرا، وهكذا كانوا يستقبلون البلاء. كما يستقبلون الأمور اللي فيها بشر وترحاب وسرور، يستقبلون الأمر الذي فيه بلاء وشدة. لماذا؟ لأنهم فهموا أنهم مبتلون بالخير وبالشر. جاءك المال الكثير فأنت مبتلى، فقدت المال وقل المال فأنت مبتلى، وهكذا الخير والشر في التمام. مقولة عجيبة تدل على أنهم فهموا طبيعة الرسالة، فهموا سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق. والسؤال الآن: هل أنا لما أرى الشدة أو تقع المصيبة أو تحل قريبا من دارنا، هل فعلا أقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أم يصيبك اليأس والقنوط؟ يا ترى لما بتقع الشدة بيظهر لك فهرار على وجهك ويظهر السواد والضمور والذبول وهذا اليبس الذي يظهر عليك، هل هذا فعلا هو سلوك المؤمنين؟ أبدا. لما بتقع الشدة يا أخوان نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله. كان شعورهم بالزلزلة سببا لانتظارهم النصر، فكل من حسب أن النصر يأتي هكذا ونحن في التكييف ونأكل ونشرب والأمور ماشية تمام واقتصاد تمام، أبدا ما يأتي النصر أبدا من هذا الباب. هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي هذه الشدة التي يعقبها النصر، فلما رأوا الشدة استبشروا أن النصر يأتي. أكرر، إذا رأيت الشدة فينبغي أن تستبشر. ضاق بك الأمر، ضاق الأمر، ضاق الأمر، زادت الشدائد، زادت الشدائد في باب من الأبواب، تستبشر أن الفرج قد اقترب. ولهذا كانت كلمة مشهورة لسلفنا الصالح يقولون: يا كربة اشتدي تنفرجي. تعرف الحبل لما تربطه تشد 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 تشد، خلاص بقى على الآخر، لكن لما يزداد الأمر جدا بيحصل إيه؟ ينفك، ينقطع، خلاص ما عادش في شدة، هذا الشد الموجود في هذا الحبل لم يصر موجودا. هذا ما وعدنا الله ورسوله فاستبشروا. أدي بداية النصر كده، يبقى عرفنا أن النصر قريب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ يعني موضوع الشد خالص، ألا إن نصر الله قريب. فالنصر القريب مقترن بالشدة، فإذا رأيت الأمور تزداد شدة وتأزما اعرف واعلم أن النصر قد اقترب. وأقول لك كلمة: أن الله ما أنزل شدة إلا ليفرجها، وما وسع إلا ليضيق، فإذا ضاق فضاق ليتسع، وهكذا. هكذا الدنيا دواليك، هكذا الدنيا يوما ويوما، هكذا الدنيا يبتلى بها الخلق في الشدة وفي الرخاء، في السراء والضراء، فينبغي أن تكون عبدا لله في كلتا حالتين. استبشار المسلمين عند البلاء يعلمنا هذا الدرس، إننا مع كل بلاء ينبغي أن نستبشر. فضيق عليك في أمور أو ضيق على الأمة في أمور، تعلم إن دي بشارة أن الفرج قد اقترب. هذا ما وعدنا الله ورسوله، إما ما بمعنى الذي الموصولة، هذا الذي وعدنا، أو ما المصدرية، هذا وعد الله، هذا وعد الله. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. تعرفين أخواني، لو لم تحصل هذه الشدائد لكذبنا القرآن والسنة. صحيح، يعني وقوع الشدائد تصديق لما جاء في الكتاب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ تفكرين أن تخشوا الجنة من غير ما يمسكم البأساء والضراء وتزلزلوا؟ فلو جاء خلاف ذلك ودخل الناس الجنة بدون شدة وبدون عناء، إذن كلام الله ليس بحق. ولهذا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذا تصديق كلام الله أن وقعت هذه الشدائد. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المنافقون قال لم يؤمنوا، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. الشدة أظهرت هم مش مؤمنين، دول مش تبع المؤمنين، لكن الشدة عند أهل الإيمان زادتهم إيمانا وتسليما. وهنا يمسك الأئمة بهذه الكلمة من كلام رب العالمين ويعضون عليها بالنواجذ ويقولون: زادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد وينقص، ومما يزيد الإيمان البلاء، وهذا من إيجابيات البلاء. كل ما تقع شدة أهل الإيمان يزداد إيمانا ويزداد بصيرة في ربهم وفي دينهم وفي نبيهم صلى الله عليه وسلم. كل شدة بتظن هذا صدق. ليه؟ بنشوف الشدة بتنفرج، ودي سنة الله. بنرى قدرة الله في تفريج الشدائد، وهذا من إيماننا بالله عز وجل وقدرة الله وحكمة الله في إنزال هذه المصائب ورفعها. بيزداد أهل الإيمان إيمانا. عباد الله، هنا وقفة. إن هذا لا يعني أبدا الإنسان في الشدائد ما بيصيبه ضيق ولا فزع، هذا حصل لهم، ولكن هذا لا يحرك أبدا، هم غير مكلفين بما يفوق طاقاتهم، ولكن هناك ثبات، هناك ثبات على المواقف، هناك مرابطة، هناك إمساك شديد بالعروة الوثقى التي تربطهم وتشدهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رأينا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة أخرى أو فزعنا من عدو تارة، أو قل أو ضاق بنا الأمر أو الهول أو الخطر، فعلينا ألا نيأس من أنفسنا وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا، وعلينا أن نستمسك بالعروة الوثقى. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. تكرار كلمة الله ورسوله، الله ورسوله لنا فيها وقفة. هذا ما وعدنا الله ورسوله، كان يقول وصدق، كرر الله ورسوله ولم يستخدم الضمير، أولا للتعظيم كما قال الشاعر أرى الموت لا يسبق الموت شيء، ولم يقل لا يسبقه شيء لأنه عايز يعظم مسألة الموت. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، تعظيما لله وتعظيما لرسوله، يكرر الله ورسوله. أيضا أنه لو أضمر جمع بين ضمير الله وقال صدق ضمير الله وضمير النبي صلى الله عليه وسلم لوقع في النهي، ورد النهي عن الجمع. لهذا لما قام الخطيب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. ليه؟ هو عمل إيه؟ يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، لا كان ينبغي أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ولهذا جاءت الآية خروجا عن ذلك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، ولم يقل وصدق، لا قال وصدق الله ورسوله، تعظيما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أولا. ثانيا خروجا عن هذا الذم الذي قد يفهم منه السامع أن ذلك مقترن أن يكون الأمر واردا في الكتاب والسنة، لا، واردا في الكتاب أو واردا في السنة فأنت ملزم به. ولهذا لما قال الخطيب ومن يعصهما قال له بئس الخطيب أنت، لأن قد يوهم السامع، هي كلمة محتملة، قد يوهم السامع أن لازم العصيان يكون مشترك لله ولرسول، لا، لو عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، واضح، ولو عصى الله فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من ذكرهما حتى لا يضل السامع ولا يفهم غير المراد أن العصيان المذموم هو باجتماع النهي في القرآن والسنة أبدا، سواء كان واردا في القرآن وحده أو في السنة وحدها، فكلاهما مذموم إن لم يتبع. ثم جاء قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال ومنهم غير ذلك، من المؤمنين رجال صدقوا، والذي يشهد لهم بالصدق هو الله. خلي بالك، من المؤمنين رجال صدقوا وهناك آخرون لم يصدقوا. راجع حتى تقف على الحقائق، لأن المسألة ليس بالتمني ولا بالتشهي ولا بالقول أنا قلب أبيض أنا زي الفل أنا كده حلو خالص أنا أحسن من غيري، لا، هناك مقياس رباني. اللي وصف هؤلاء بالصدق هو الله. من المؤمنين رجال صدقوا، وهذا يعني بمفهوم المخالفة للآية، ومنهم من لم يصدقوا. فهذا النموذج أو هذا الأنموذج مقابل النموذج الذين عاهدوا الله من قبل وولوا الأدبار، لم يوفوا بعهد الله وكان عهد الله مسؤولا. فلما ذكر المنافقين أنهم نقضوا العهد ذكر الصفة المقابلة، من المؤمنين رجال مخلصين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كان هناك عهد بينهم وبين الله وصدقوا هذا العهد. ايه هو العهد دوت؟ احنا قلنا لما غزوة بدر ما كانش فيه استعداد لغزوة بدر، ما خرجوا اصلا لقتال، فلما رأى المؤمنون ما حصل في غزوة بدر وما نال اهل بدر من الكرامة، بدأ كل الناس يقولوا لو ارانا الله عز وجل موطنا كبدر سنوري الله عز وجل منا كيف نفعل، هذا عهد، بس يا رب انجح وهتشوف انا هعمل ايه وهلتزم ازاي، بس ربنا يكرمني واخد وظيفة وهتشوفه هعمل ايه، بس ان شاء الله يخش علي رمضان وهتشوفوني هيبقى حالي ازاي. هذا عهد بينك وبين الله. من المؤمنين رجال يصدقون ما عاهدوا الله عليه. ومنهم اصحاب كلام. اصحاب كلام ما هي الا اماني، ما هي الا وعود كاذبة، ما هي الا حماس مؤقت لا ينفع بشيء الا ان يصدقه العمل، الا ان يصدقه العمل. فتلك الاقوال لابد لها من مصدقات، لابد لها من براهين ليرى الله صدق، ليرى الله صدقك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فعرفنا ان المؤمنين ليسوا سواء. الذين يذكر صدق، الذي يذكر صدق هؤلاء هو الله. فدائما تحرى أن تكون عند الله صادقا. الناس يمكن أن ينافقوا، يمكن أن يظهر له، ممكن نكلهم بالكلام، ممكن نلبس ثوب غير الثوب يواري أشياء، لكنك بين يدي الله مكشوف عاري، عاري لا يخفى عليه خافية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهدوا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة أنهم سيثبتون معه ويقاتلون، وصدقوا. نذروا إذا لقوا حربا سيثبتوا، وثبتوا. قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللهم اجعلنا من هؤلاء. منهم من قضى نحبه. ما معنى نحبه؟ قيل نحبه، نحبه أي أجله. منهم من قضى نحبه يعني قضى أجله، يعني خلاص مات، صدقوا ما عاهدوا الله عليه وماتوا على هذا الصدق، على هذا الصدق، نسأل الله أن يلحقنا بهم. ومنهم، هذا المعنى الأول للنحب. المعنى الثاني يبقى النحب بمعنى الموت. وقيل النحب أي النذر، العرب تطلق على النذر النحب. فمنهم من قضى نحبه يعني قضى نذره، نذر أن الله عز وجل لو أوقفه موطنا للقتال والجهاد سيثبت ولا يفر مهما كانت الظروف والأحوال، فثبت، قضى نحبه، قضى نذره، نذر ووفى. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يبقى المعنى الأول النحب يعني الموت، قضى نحبه يعني مات أو قتل، قضى نحبه يعني قتل، قضى نحبه يعني نذره. وقيل نحبه أي حاجته، نحبه أي حاجة، قضى حاجته، يعني كانت حاجته أن يدخل في القتال ويدخل في صفوف المشركين حتى يقتل. هو ده الموضوع اللي كان عايزه، هي دي حاجته، هو ده نحبه. فمنهم من قضى حاجته اللي هو عايزه، عمله إيه اللي كان عايزه؟ أنه يواجه الكفار ويطعنهم حتى يستشهد، وقد كان. فمنهم من قضى نحبه، وفى ما أراد، وفى بنذره، مات على ذلك، قتل على ذلك. ومنهم من ينتظر. في ذلك الوقت كان عثمان بن عفان وطلحة والزبير لم يقتلوا في هذه الغزوة. ومنهم من ينتظر، يعني مستمرين على الوفاء بهذا الوعد، ينتظرون أن يقضوا نحبه، أن يقضوا أجله، أن يقضوا حاجاتهم، أن يقضوا نذورهم. قال وما بدلوا تبديلا. انتبهوا يا شباب، انتبه يا أمة الإسلام إلى هذه الكلمة، وما بدلوا تبديلا. المنافقون المشركون ودوا لو تدهن فيدهنون، نفسهم تسيب حتة من الدين وتاخد حتة من عندهم ونحط دين مشكل ونشوف كده شباب مرقع، ما عارفين له مسلم ولا غير مسلم، حتة من الإسلام على حتة من الشمال على حتة من الجنوب على حتة من الشرق على جزء من الغرب، شباب مرقع. هؤلاء ما بدلوا تبديلا. ومنهم من ينتظر. طب انتظرهم إلى أن يلقوا الله عز وجل بييأسوا، بيملوا، بيغيروا في الدين، بيتركوا شيئا منه، بيأخذوا شيئا من سواه؟ أبدا. وما بدلوا تبديلا، لم يقولوا كالذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أبدا، صادقون، لا يبدلون أقوالهم، لا يبدلون نياتهم، لا يبدلون أحوالهم، لا يستبدلون شيئا بإيمانهم أبدا. وما بدلوا تبديلا. هذه الآية يقول أنس عمي أنس ابن النضر ثابت. قال أنس هذه المقولة إن الآية نزلت فيه، وذلك أنه رضي الله عنه كان قد غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من المشاهد وهو يوم بدر، فقال إن أشهدني الله أو أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله عز وجل ما أصنع، وما قال غير هذه الكلمة. فلما استقبل سعد بن معاذ وكان ذلك يوم أحد قال أين يا أبا عمرو؟ قال واهل لريح الجنة إني أجدها دون أحد، وتمرات قليلة في يده ألقاها ودخل في المعركة وقاتل حتى قتل، ووجد في جسده 84 ضربة وطعنة ورمية حتى لم تعرفه أخته الربيع ابنة النضر إلا بشيء في بنانه، يعني عرفته من شيء في أصبعه كانت تعرفه به. قال فنزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كمال رحمة الله وعفوه ومغفرته تظهر في هذه الآية. احنا نتكلم عن فريقين، ذكرنا حال المنافقين وحال المؤمنين. طيب قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم، اللام في كلمة ليجزي متعلقة بيه متعلقة بمحذوف، كأن الآية تقول وقع جميع ما وقع، اجتمع الأحزاب وأحطوا بمدينة رسول الله وحصلت الشدائد للمؤمنين، ليه يا رب؟ قال ليجزي الله الصادقين بصدقه. قف قف عند كل شدة، قل هذا اختبار لكي يجزي الله الصادقين بصدقهم في نهاية الاختبار، فلتكن من الصادقين، لا تبدل تبديلا وتبقى على دين الله وتبقى ثابتا على الحق مهما كانت الظروف. ليه؟ لأنك عندك وعد من الله أن كل ما يحصل من شدائد وإن عظمت ليجزي الله الصادقين بسبب بصدقهم، يسموها باء السببية، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين، وفي هنا جملة اعتراضية إن شاء. الله أكبر الله أكبر. والله يا أخواني تفتح لنا باب الرحمة، يعني لما الإنسان يجد رب العزة سبحانه وتعالى يقول يعذب المنافقين ويعلق بعدها ويعترض بجملة إن شاء أو يتوب عليه، يعني علق العذاب على المشيئة وفتح لهم باب التوبة أو يتوب عليهم. قال وكان الله أو إن الله كان، لم يقل عزيزا لم يكن قويا، إنما قال غفورا رحيما، يعني كأنه بيقول المنافقين اللي مضى قد تعذبوا، إن شاء هو أن يعذبكم به وإن شاء أن يتوب تاب، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولكن الأصل الأصل الصفة الذاتية الملازمة التي لا تنفك عن أنه غفور رحيم. كانوا يقول لهم توبوا ارجعوا عن هذا النفاق ستجدوا ربكم غفورا رحيما، لأن الاسم يقتضي أو يستلزم ما يقتضيه من أحكام، فيترتب عليه أنه سيغفر لكم ويرحمكم لأنه غفور رحيم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية فيها بيان للسنة التي نكررها دائما، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هنا قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين، كل ما يقع لأجل هذا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليذر ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه. الدنيا مش هدناها ماشية كده، الدنيا مش هدناها ماشية ان في خطابة ودروس والناس بتستمع والخير موجود، لا مش هي كده، مش كده أبدا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لابد من أن يوقع بكم شدائد وابتلاءات ومحن ليميز الله الخبيث من الطيب، ليظهر الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ليطلعكم إيه لا يكون بعد الشدة ديت، لا لا لا، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لكن المسلم المؤمن مطلوب منه نساعة الشدة ما يفهم إلا شيء واحد، هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، يزداد إيمانا وتسليما، لا يبدل تبديلا، ويثبت على طاعته لله، وإن قتل ونشر بالمناشير، وإن طوعنا 84 طعنة وضربة ورمية، ثابت ثابت لا يتحول ولا يتغير. ويعذب المنافقين إن شاء، يبقى الأمر كله بيد من؟ بيد الله. ويكشف عن هذه الحكمة، ويفتح باب الرحمة الذي لا يغلق، ويقول إن الله كان غفورا رحيما. طيب إيه نتيجة المعركة؟ المعركة كان أمامنا واضحة جدا، أحزاب الكفر بكل أنواع الأسلحة الموجودة في ذلك الوقت، وجاءوا لقتل هذه الطائفة القليلة الجائعة العارية التي لا تجد ما يسترها، وليس معهم مقومات النصر. قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصي، ورد الله الذين كفروا، أولا أحزاب المشركين ردهم لم ينالوا خير، لا خير في الدنيا ولا خير في الآخرة. اجتمعوا بهواهم فأهلكهم الله بالهواء، لم ينالوا خيرا، ردهم بغيظهم، لا نالوا خيرا في اعتقادهم أنهم سينتصرون على المسلمين، ما نالوا أي خير، لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. سبحانه، اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، هزمهم وحده. ولهذا قال الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. ولهذا لم يغزو المشركون بعد المسلمين، بل غزاهم المسلمون في بلادهم، كما قال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. خلاص كفاهم ذلك في ذلك اليوم، وكان الله قويا عزيزا. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وأنزل الذين ظاهروهم، اللي ظاهروا المشركين اللي هم اليهود، ظاهروهم يعني أعانوهم، من أهل الكتاب اللي هم بنو قريظة، من صياصيهم، الصياصي يعني الحصون، أنزلهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وقدم كلمة فريقا في تقتلون لأن المقتولين هنا هم الرجال، والمأسورين النساء والأطفال، وكان يهمنا هذا الفريق، فريق المقاتلين، فقدم كلمة فريقا، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا النساء والصبيان. إخواني، لنا إن شاء الله تعالى تكملة لهذه الغزوة بإذن الله بعد رمضان، ولكن ينبغي أن نأخذ من هذه الغزوة عبرة، سنة نحييها في هذا الشهر، في شهر رمضان، إحياء لهذه السنة. ينبغي أن يكون لنا شعارا في رمضان، هذا الشعار نأخذه من وحي هذه السورة، سورة الأحزاب. يكون لنا وصايا في رمضان، أفعال ستنبثق من هذه السورة. آخر حاجة أخذناها الآن في حلقتنا هذه في تفسيرنا سورة الأحزاب، غزوة الأحزاب. الذي أنصح به نفسي وإياكم في شهر الصبر، الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصبر، الصبر، ترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة ليس مطلوبا لذاته، فإن الله غني عن هذا الجوع وعن هذا العطش، إنما يريد منك التقوى، يريد منك الصبر، أن تتعلم إن كنت قد صبرت عن الحلال أن تصبر عن الحرام، تكون قد تمرنت وتمرست شهرا كاملا، أذان تمسك عن الطعام، أذان تبدأ الإفطار، إمساك عن الطعام بكلمة الله أكبر وإفطار بكلمة الله أكبر، والطعام مباح والشراب مباح ونكاح الحلال مباح، ولكن تتعود خلال هذا الشهر 30 يوم لا تأكل كل، لا تأكل كل، لا تشرب اشرب، لا تنكح انكح، وهكذا يبقى الأمر لله وحده، الله أكبر فتكف يدك عن الطعام، الله أكبر فتبدأ الطعام، فيكون الله أكبر في حياتك من كل شيء، من الأعراف، من التقاليد، من الهوى، من أقوال الناس، من أفعال الناس، من نظرة الناس، وبالتالي أنت لا تبالي بما تلقاه من الناس حتى تضعه في ميزان الشريعة، فلا تسمع إلا ما يرضيه، لا ترى أو لا تبصر إلا ما يرضيه، لا تتكلم إلا بما يرضيه. فجماع النصيحة في هذا الباب أن تتعلم الصبر والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من المتقين، وكل عام وأنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.